ولحفص الوجهان في قوله مالية هلك عني، فيجوز في الهاء الإظهار والإدغام، ولا يتأتى الإظهار إلا بالسكت على الهاء الأولى سكتة يسيرة، ولا إدغام في الواو المادية في الواو بعدها، ولا في الياء المادية في الياء بعدها، بل تظهرهما بمقدار حركتين، مثل آمنوا وعملوا، الذي يوسوس. فإذا كانت الواو أو الياء لينا أدغمتهما في المماثل، مثل آووا ونصروا لديا. إذا وقعت النون بعد اللام الساكنة مثل قل نعم، فلا إدغام مع أنهما متجانسان، وينبغي الاحتراس من إدغام اللام في التاء في مثل فالتقمة، أو الغين في القاف في مثل لا تزغ قلوبنا، لأنها حروف شديدة التقارب. مواضع السكت: السكت هو قطع الصوت زمنا يسيرا من غير تنفس، والمروي عند حفص السكت في أربعة مواضع: واحد، في سورة الكهف في قوله ولم يجعل له عوجا قيما. اثنان، في سورة ياسين في قوله من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. ثلاثة، في سورة القيامة في قوله وقيل من راق. أربعة، في سورة المطففين في قوله كلا بل ران. القلب في اللغة تحويل الشيء عن وجهه، وفي الاصطلاح قلب النون الساكنة ميما، وذلك عند حرف واحد هو الباء، ثم تخفى هذه الميم في الباء مع إظهار الغنة فيها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النون مع الباء في كلمة واحدة أو في كلمتين، مثل أن بورك الأنبياء من بعد عليم بذات الصدور مشاء بنميم. الإخفاء في اللغة الستر، يقال أخفى الشيء إذا ستره وواراه، وفي الاصطلاح هو إخفاء الحرف الأول في الحرف الثاني مع بقاء صفة الغنة، وهو حالة بين الإظهار والإدغام. وبيان ذلك أن الإظهار هو بقاء ذات الحرف بتحقيق مخرجه وصفاته وتمييزه عن الحرف الآخر فلا يمتزج به، والإدغام هو إذهاب ذات الحرف الأول بإذهاب مخرجه وصفته ومزجه بالحرف الثاني وإدماجه فيه. والإخفاء درجة متوسطة بين الدرجتين ومرتبة بين المرتبتين، وذلك لأنه لما لم تكن أحرفه قريبة قرب أحرف الإدغام ولا بعيدة بعد أحرف الإظهار لم تدغم فيها النون ولم تظهر عندها، بل ابتغينا مسلكا وسطا فخلطنا بعض النون في الحرف الذي بعدها وأبقينا بعضها ظاهرا في النطق وحرصنا على إظهار صفتها التي هي الغنة. ولذلك فإنك إذا نطقت بالنون المخفاة فإنك تنطق بها من الخيشوم، فلا يرتفع اللسان بمخرجها ولا يلتصق بأصول الثنايا. ومن أجل هذا يعتبر بعض المجودين الإدغام الناقص والإخفاء شيئا واحدا، ولكن المحقق يجد بينهما فرقا، فإن درجة مزج النون في الحرف الآخر في الإدغام الناقص أكثر منه في الإخفاء، لذا تجد التشديد في الإدغام ولا تجده في الإخفاء. الحروف التي تخفى فيها النون 15 حرفا جمعها الجمزوري في أوائل هذا النظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. وجمعها بعض ظرفاء المجودين في أوائل هذين البيتين: ضحكت زينب فأبدت ثنايا، تركتني سكران دون شرابي، طوقتني ظلما قلائد ذل، جرعتني جفونها كأس صابي. الأمثلة: الصاد ولمن صبر ينصركم ريحا صرصرا، الذال من ذا الذي لينذر ظل ذي ثلاث شعب، الثاء من ثمرة منثورا أزواجا ثلاثة، الكاف من كان أنكالا قولا كريما. الجيم وإن جنحوا وأنجينا لكل جعلنا. الشين فمن شهد أنشأ غفور شكور. القاف من قبل ينقلب سميع قريب. السين أن سيكون ما ننسخ رجلا سلما. دال ولمن دخل عنده قنوان دانية. طاء من طين ينطقون صعيدا طيبا. إزاي من زكاها أنزلناه نفسا زكية. الفاء فإن فاءت لينفق خالدا فيها. التاء وإن تبتم كنتم جنات تجري. الضاد من ضعف منضود عذابا ضعفا. الظاء من ظهير فانظروا ظلا ظليلا. أحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة مطلقا أي سواء وقعت في فعل أو في اسم أو في حرف، متوسطة أو متطرفة، لها ثلاثة أحكام: الإخفاء والإدغام والإظهار. أما إخفاؤها ففي الباء، مثل يوم هم بارزون يعتصم بالله كلبهم باسط. وأما إدغامها ففي مثل كم من أمن لكم ما في السماوات. وأما إظهارها فعند باقي الأحرف وعددها 26 حرفا، وأشد درجاته عند الواو والفاء، وذلك لاتحاد مخرج الميم مع مخرج الواو وقربه من مخرج الفاء. قال الجمزوري: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. بعض الأمثلة: لهم فيها إنكم وما تعبدون، تمسون أنعمت لعلكم تتقون، مثلهم كمثل. حكم النون والميم المشددتين: حكمهما الغنة حيثما وقعتا سواء في فعل أو في اسم أو في حرف، في وسط الكلمة أو في آخرها. ومقدار الغنة حركتان. الأمثلة: محمد رسول الله، فإما منا بعد وإما فداء. إنا لما طغى الماء وتظنون بالله الظنونا. المد والقصر. المد في اللغة التطويل والإكثار والزيادة، ومنه قوله تعالى: يمددكم ربكم، وقوله: أني ممدكم. والقصر في اللغة الحبس والمنع، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، وقوله: قاصرات الطرف أي مانعات طرفهن عن النظر إلا إلى أزواجهن. وأما في الاصطلاح فالمد هو إطالة الصوت بحرف المد، والقصر بعكسه أي إثبات الحرف من غير زيادة في الصوت. ولا يقع المد إلا في ثلاثة حروف: الألف والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. والمد أولا يكون بمقدار حركتين إذا لم يأتي بعد الحرف الممدود شيء من الأسباب التي تقتضي الزيادة، ويسمى هذا المد بالطبيعي لأنه من طبيعة الحرف، فلا يمكن أن تقوم ذاته إلا به، ويسمى أيضا بالمد الأصلي وبمد الصيغة. مثاله: قال، قيل، يقول، يغشى، نوحيها. فإذا جاء سبب من أسباب المد زيد في مقداره على مقدار المد الأصلي، ويسمى حينئذ بالمد الفرعي. وللمد أسباب معنوية وأسباب لفظية، والأسباب اللفظية هي محل البحث، وهي سببان: الهمزة والسكون، وتحت كل منهما أنواع. الهمزة تقع بعد حرف المد أو قبله، فإذا وقعت بعده فهي إما متصلة به في كلمة واحدة أو منفصلة عنه في كلمة أخرى. واحد: الواجب المتصل، وهو ما اجتمع حرفه وسببه في كلمة واحدة، أي اتصلت الهمزة فيه بحرف المد ويسمى متصلا لذلك. وأما تسميته واجبا فلأن القراء أجمعوا على وجوب مده، وإن كانوا اختلفوا في مقدار مده، لكن لم يرد عن أحد القول بقصره. قال ابن الجزري في نشره: تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيت النص بمده عن ابن مسعود رضي الله عنه، حكمه المد بمقدار 5 حركات أو 4. هامش النشر: جيم 1 صاد 15 و300. وقد ذكر حديث ابن مسعود بإسناده، راجع صاد 25 و26 من هذا الكتاب. انتهى. الأمثلة: جاء، شاء، جيء، سيء، السوء، قروء، النسيء، الملائكة، أولئك. 2. الجائز المنفصل، وهو من فصل حرفه عن سببه فكان كل منهما في كلمة. الأمثلة: ما أنزل، يا أيها، قوا أنفسكم. سمي منفصلا لانفصال الهمزة فيه عن حرف المد، وسمي جائزا لجواز قصره ومده. أما عن عاصم فالرواية بالمد بمقدار 4 حركات أو 5. وذكر ابن الجزري أنه روي عن حفص من عدة طرق قصره. أما إذا وقع الهمز قبل المد فيكون مد بدل. 3. البدل مثل آدم، آزر، أوتوا إيمانا. سمي بذلك لأن حرف المد فيه بدل عن الهمزة الساكنة التي أبدلت ألفا أو واوا أو ياء في مثل هذه الكلمات، إذ أصلها أأدم، أأزر، أؤتوا إئمانا، ويمد بمقدار 2 حركات كالطبيعي. السكون يكون لازما ويكون عارضا، وينقسم المد بحسب ذلك إلى مد لازم ومد عارض. اللازم هو ما كان السكون فيه بعد حرف المد لازما، أي لا يسقط وسطا ولا وقفا، وهذا المد 4 أنواع: لازم كلمي مثقل، وضابطه أن يأتي بعد حرف المد ساكن لازم مصحوب بالإدغام أو التجديد، مثل الطامة، الصاخة، أتحاجوني، تأمروني، آمين البيت، الذكرين، الله، ولا الضالين. سمي كلميا لوقوع المد في كلمة، ومثقلا لوجود الإدغام أو التجديد معه. لازم كلمي مخفف، إذا كان الساكن اللازم بعد حرف المد ليس بمدغم ولا مشدد، ولم يقع منه في القرآن إلا كلمة الآن الاستفهامية في موضعين بيونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لازم حرفي مثقل ويكون في الحروف المقطعة من فواتح السور، فإذا كان الساكن اللازم مصحوبا بالإدغام سمي مثقلة، مثل ألف لام ميم طاسيم ميم. لازم حرفي مخفف إذا كان خاليا من الإدغام، مثل نون قاف صاد ياسين حاميم. والمد اللازم بجميع أنواعه الأربعة يجب مده بمقدار 6 حركات، وهي الطول، ويسمى الإشباع، هذا عند جميع القراء. قال ابن الجزري في مقدمته: فلازم إن جاء بعد حرف مد لازم حالين وبالطول يمد. 2. العارض، إذا عرض بعد حرف المد سكون بسبب الوقف فلك فيه حينئذ 3 أوجه: القصر والتوسط والإشباع، مثل مآب تعلمون الخروج منيب شهيد. 3. اللين، سبق القول بأن الواو والياء إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما كانتا لينتين، فإن وصلت امتنع فيهما المد، وإن وقفت فحكمهما حينئذ حكم العارض للسكون، لك فيهما الأوجه 3. مثاله خوف البيت الموت شيء. هاء الكناية هي هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد الغائب المذكر، وترد مع الحرف والفعل والاسم، ولها 4 أحوال: 1. أن تقع بين متحركين، مثل إنه لقول، إنه هو، إنه كان، قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فتصلها بواو ممدودة بمقدار 2 حركات إن كانت مضمومة، وياء ممدودة بمقدار 2 حركات إن كانت مكسورة، إلا في قوله ألف أرجه في الأعراف وفي الشعراء فتقرأه بالسكون. باء فألقه في النمل تقرأه بالسكون كذلك. جيم يرضه لكم في الزمر فإنها تقرأ بلا مد. 2. أن تقع بين ساكنين، مثل تذروه الرياح إليه المصير وآتاه الله، فلا مد فيها لأحد من القراء. 3. أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن، مثل له الملك اسمه المسيح، وحكمها عدم المد كالتي قبلها. 4. أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك، مثل فيه هدى خذوه فغلوه، وحكمها لحفص عدم المد أيضا، إلا في موضع واحد في سورة الفرقان في قوله تعالى يخلد فيه مهانا فتقرأه بالصلة. الباب 4: الوقف والابتداء. الوقف في اللغة الحبس والكف، ووقف الشيء حبسه، وفي الاصطلاح هو قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله. وهناك فرق بين السكت والوقف والقطع، فالسكت هو قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس، ومقدار هذا الزمن عند حفص مقدار قليل لطيف كما قال الشاطبي رحمه الله: وسكتة حفص دون قطع لطيفة. أما القطع فهو الانصراف عن القراءة والانتهاء منها، وكذا الانشغال عنها بأمر خارج لا علاقة له بها يعتبر قطعا. وبعض المتقدمين لا يفرقون بين القطع والوقف فيستعملونهما بمعنى واحد. وليس لك أن تقطع إلا على رؤوس الآية، فلا ينبغي للقارئ أن ينصرف عن القراءة حتى يتم الآية. ذكر ابن الجزري في النشر وأسنده إلى عبد الله بن أبي الهذيل رحمه الله أنه قال: إذا افتتح أحدكم آية يقرأها فلا يقطعها حتى يتمها. وينبغي بعد القطع إذا أراد العودة إلى القراءة أن يستعيذ، أما الوقف فيجوز في أواسط الآية وهو على أواخرها أتم في الغالب. ولا يجب التعوذ بعد الوقف وإن طال زمنه إذا لم يشتغل بأمر أجنبي عن القراءة. وقد وردت السنة بالوقف على رؤوس الآية، ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف. أخرجه الترمذي. وفي رواية عن أبي داود أنها قالت: كان يقطع قراءته آية آية. ومعرفة الوقوف من أهم متطلبات الفصاحة في كلام الفصحاء، كما أنها من أهم متطلبات التجويد في القراءة. يدل على الأول ما أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما أن خطيبا خطب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بئس خطيب القوم أنت. وفي رواية أخرجها أبو جعفر النحاس بإسناد المسلسل بالثقات عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن الخطيب وقف على قوله: ومن يعصهما، فكان هذا الوقف القبيح سببا لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم. هامش واحد في كتاب القطع والائتلاف مخطوط بمكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة، وأخرج الحديث أيضا ابن الجزري بإسناده في كتاب التمهيد. انتهى. عود إلى الأصل. ومما يدل على الثاني ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من الدهر، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره وما زاجره وما ينبغي أن يقف عنده، ينثره نثر الدقل. حاشية: الدقل التمر الرديء اليابس. شبه عدم عنايتهم بالقراءة، فهم حينئذ يرسلونها ويصدرونها مملوءة بالأخطاء غير فصيحة ولا مبينة بنثر التمر الرديء. انتهى. عود إلى الأصل. وذكر ابن الجزري في النشر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن معنى الترتيل في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. أقسام الوقف. لما كان علم الوقف ومعرفته مبنيا على معرفة معاني الآيات وتفسيرها، اختلف العلماء في تقسيماتهم للوقف حسب اختلافهم في تحقيق المعاني. وكل ما ذكروه من أقسام لا يخرج بعضه عن بعض، وهو راجع إلى أربعة أقسام هي التي ذكرها أبو عمرو الداني وابن الجزري: تام وكاف وحسن وقبيح. وبتتبعي واستقرائي لكلام العلماء في هذه الأنواع والأمثلة التي ذكروها، وجدت أنهم ينظرون إلى العبارة التي قبل موضع الوقف والعبارة التي بعده، فيبحثون عن ثلاثة روابط أو عن أحدها، وبحسب وجود شيء منها أو وجودها كلها يكون تحديد نوع الوقف وحكمه. واحد: الروابط اللفظية. اثنان: المعنى الخاص بكل عبارة. ثلاثة: السياق العام الموضوع. فإذا لم يوجد أي رابط لفظي بين العبارتين وكان المعنى الخاص بكل عبارة كاملا بنفسه، ولا يحتاج إلى العبارة الأخرى ليكمل ويصير معنى مفيدا. وكانت العبارة الثانية بداية موضوع وسياق جديد، فهذا هو التام. أما إن كان السياق لا يزال واحدا فهذا هو الكافي. وإن وجد بين العبارتين رابط لفظي ورابط في المعنى والسياق العام، إلا أن العبارة الأولى بنفسها تشكل معنى مفيدا، فهذا هو الحسن. فإن كان كل من العبارتين محتاجا إلى الآخر بحيث لا يكون بنفسه معنى مفيدا إلا بالعبارة الأخرى، فالوقف حينئذ بينهما قبيح، وإليك بيان ذلك بالتفصيل. واحد، التام هو ما لا يتعلق ما قبله بما بعده لا في اللفظ ولا في المعنى. فالعبارة الأولى تامة من جميع الوجوه ومستقلة عن العبارة الأخرى. مثاله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالوقف على المفلحون تام، لأنه نهاية الكلام عن المؤمنين، وما بعده كلام جديد عن موضوع آخر هو الكفار وحالهم مع الرسالة والرسالة. ولا يوجد أي رابط لفظي ولا معنوي بين العبارتين، بدليل ابتداء العبارة الثانية بإن، ومثله في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فالوقف على الدين وعلى نستعين كلاهما وقف تام. اثنان، الكافي هو ما لا يتعلق ما قبله بما بعده في اللفظ، وكل منهما جملة مفيدة بنفسه، وإن كان هناك تعلق في المعنى العام وسياق الموضوع. مثاله: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فالوقف على أذلة كاف، لأنه وإن كان لا يوجد رابط لفظي بين الجملتين وكل منهما مفيد بنفسه، إلا أن سياق الموضوع مترابط. فالعبارة الأولى كلام بلقيس وينتهي عند موضع الوقف، والعبارة الثانية كلام من الله تصديقا لها. وكثير من العلماء يجعل هذا وقفا تاما باعتبار أن كلام بلقيس يتم عنده وما بعده كلام آخر، لكن بالتأمل يتبين أنه من الكافي لوجود ترابط بين العبارتين في سياق الموضوع. ذكر ذلك الملا علي القاري في شرحه على المقدمة الجزرية، حاشية: المنح الفكرية، طبع التجارية بمصر، سنة 54 و300 وألف من الهجرة، صاد 58. انتهى. عود إلى الأصل. ومثله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالوقف على مرض كاف، إذ لا يوجد ترابط بين العبارتين في اللفظ على اعتبار الواو استئنافية، إلا أن سياق الموضوع واحد، وهو الكلام عن المنافقين وحالهم وما أعد الله لهم من العذاب الأليم. ثلاثة، الحسن اتصل ما قبله بما بعده في اللفظ وفي سياق الموضوع، ولكن الجملة الأولى مفيدة بنفسها والجملة الثانية غير مفيدة بنفسها، ولا تتم إلا بالجملة الأولى لوجود الرابط اللفظي. مثاله: الحمد لله رب العالمين. فالوقف على الحمد لله حسن، لأنها جملة مفيدة، إلا أن الابتداء بما بعد الوقف لا يحسن، لأنه لا يتم إلا بالجملة الأولى لوجود الرابط اللفظي، وهو كون ربي صفة والموصوف الله، فلا يمكن الفصل بين الصفة والموصوف. لذلك فإن القارئ إذا أراد الابتداء يعيد الجملة الأولى. ومثله: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. فالوقف على الرسول حسن لأنها جملة مفيدة، ولكن الابتداء بما بعده لا يحسن، بل هو من الابتداء القبيح لأنه يفسد المعنى.
من فضلك تابع بقية المادة.